أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. في يوم أمس قلنا بأن الأذان والإقامة مستحب وهو من المسلمات، وتدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وقرأنا الصحيحة، وإن كان أيضا المرحوم سيد الخوئي يستدل بها على استحباب الأذان والإقامة، إلا أنه كما تقدم في يوم أمس يعني الصحيحة ليس فيها دلالة على الاستحباب ومقتضى الشمول للمرأة. ثم قال: هذا وقد قيل بوجوبها في الجماعة في الصبح والمغرب استنادا إلى ظهور بعض الروايات الذي لا بد أو التي لا بد من رفع اليد عنه، أو الظهور الذي لا بد من رفع اليد عنه بصراحة صحيحة صفوان. البارحة جناب الشيخ محمد اللي محاضر اليوم أثار يعني بعض التساؤلات وهاي الروايات شلون يمكن مناقشتها، فاليوم نحاول أن نستعرض الآراء التي قيلت في وجوب الآذان والإقامة، والتفاصيل اللي بعضهم قال بأن الوجوب هو في الجماعة دون الفرادة، والبعض الآخر قال بأن الوجوب هو في الإقامة دون غيرها. فنحاول اليوم نستعرض باعتبار أربعاء، نستعرض ما تفضل وما أشار إليه المرحوم سيد الخوئي في شرح العروة الوثقى. نجي نقرأ هذا المقدار. قال: المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا، هذا المرحوم سيد الخوئي، المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا استحباب الآذان والإقامة جماعة وفرادة، سفرا وحضرا، للرجال والنساء أداء وقضاء في جميع الفرائض الخمسة، وإن كان الاستحباب في الإقامة آكد يعني أكثر، ويتأكدان في بعض الفرائض كالمغرب والفجر كما أشرنا إلى ذلك. وهنالك أقوال أخرى شاذة. الأقوال مع ضم قول المشهور خمسة أقوال، والمرحوم السيد الخوئي عبر عن هذه الأقوال بأنها أقوال شاذة، ولكن مع ذلك نقول هذه الأقوال أو أصحاب هذه الأقوال الذين ذهبوا إلى الوجوب أيضا استندوا إلى جملة من الروايات، وظاهر هذه الروايات بأن الآذان والإقامة واجبان في الصلاة. أسخل أولا نستعرض الآراء في ذلك اللي عبر عنها السيد الخوئي بالآراء الشاذة، منها ما حكي عن الشيخين الشيخ المفيد في المقنعة، وكذلك الشيخ الطوسي في النهاية، وابن البراج وابن حمزة من وجوبهما في الجماعة خاصة. فإذن أكو قول بأن الآذان والإقامة الوجوب فيهما ليس وجوبا مطلقا، بل الوجوب هو في الجماعة خاصة، بل نسب إليهم يعني إلى الشيخين المفيد والطوسي وابن البراج وابن حمزة، بل نسب إليهم وإلى أبي الصلاح القول بالوجوب الشرطي. شنو القول بالوجوب الشرطي؟ أي أنهما واجبان وشرطان في صحة الجماعة، فإذا لم يؤذن ولم يقيم للجماعة فالجماعة باطلة تكون. فإذا أولا قالوا بالوجوب في الجماعة خاصة، هذا أولا، ونسب إليهما وكذلك لأبي الصلاح القول بالوجوب الشرطي، أي أنهما شرط في صحة الجماعة، فمع عدم الإتيان بهما تكون الجماعة باطلة.
هذولاك اللي قالوا واجب يعني مع عدم الاعتياد مهما شنو صار.
هذولاك ما قالوا بأنه وجوب شرطي، هذا لأول وهلة نقول، لكن أيضا نسب إليه ما هم نفسهم الشيخ المفيد كذلك الشيخ الطوسي وابن البراج وابن حمزة أيضا نسب إليهم، بالإضافة إلى أبي الصلاح نسب إليهم بالوجوب الشرطي في الجماعة. يعني الرأي الأول نقول هذا رأي أول اللي قيل بأنه منسوب إليهم أو قيل بأنه حكي عنهم بالوجوب في الجماعة، لكن هذا ما حكي عنهما أو عنهم عفوا ما حكي عنهم أن هذا الوجوب ليس بوجوب شرطي، بل وجوب مطلق، واضح إن شاء الله. لكن هنا إيش قالوا؟ قالوا بالوجوب الشرطي، نسب إليهما الوجوب الشرطي. هذا القول الثاني. القول الثالث هو ما عن السيد المرتضى في الجمل من التفصيل بين الرجال والنساء رحمكم الله، منها ما عن السيد المرتضى في الجمل من التفصيل بين الرجال والنساء وبين الجماعة والفرادى وبين أنواع الصلوات، فحكم بوجوبهما في صلاة الغداة والمغرب والجمعة مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ رجال نساء جماعة فرادى. وأما في غيرهما أي في غير الغداء صلاة الصبح والمغرب والجمعة من بقية الصلوات فيجبان على خصوص الرجال في الجماعة خاصة، يعني صلاة الظهرين وصلاة العشاء. وأما الإقامة بخصوصها فهي واجبة على الرجال على كل حال. فسيد المرتضى فصل في ذلك، فكلامه قدس سره يتألف من تفاصيل ثلاثة كما عرفت. هذا واضح حسن. القول الثالث ما عن ابن أبي عقيل العماني من التفصيل بين الصبح والمغرب فيجبان فيهما وبين غيرهما من بقية الفرائض فلا يجب إلا الإقامة، فقال الآذان والإقامة واجبان في الصبح والمغرب دون غيرهما، أما بقية الفرائض اللي هي الظهرين والعشاء فليس الآذان ليس فيهما واجب، بل الإقامة هي التي تكون واجبة. هذا القول الرابع. نو الثالث الثالث وبضم قول المشهور الرابع. القول الخامس ما عن ابن الجنيد من وجوبهما على الرجال خاصة في خصوص الصبح والمغرب والجمعة، الصبح مغرب جمعة الآذان والإقامة واجبان في هذه الصلوات الثلاثة، لكن وجوبها وجوب خاص بالرجال دون النساء.
لكن إنه يركزون على الصبح والمغرب دائما.
أي دائما هذا. لأن إحنا عندنا مر بأنه أيضا أشار من غير فرق بين الجماعة والفرادى والحضر والسفري، وهذه هي حال الأقوال البالغة بضميمة القول المشهور خمسة. والأقوى المرحوم سيد الخوي ما عليه المشهور كما سيتضح لك إن شاء الله. جيد جدا. ثم يجي سيد الخوي يقول بأنه القول بوجوب الآذان والإقامة مطلقا كما يتراءى من عبارة المتن قال لم نعثر على قائله أبدا. جيد جدا. وكيف كان فيقع الكلام تارة في الآذان وأخرى في الإقامة، فهنا مقامان. المقام الأول هو في الآذان، وقد عرفت أنه لا قائل بوجوبه على سبيل الإطلاق، بل الوجوب يتردد بين الجماعة وبين صلاة الغداة والمغرب والجمعة، واضح إن شاء الله. ويكفينا في الاستدلال على عدم وجوبه. طبعا راح ينقل الروايات التي تدل على وجوده، لكن يجي بالبداية المرحوم سيد الخوئي يقول يكفينا الاستدلال على عدم وجود الآذان والإقامة، أو على عدم وجود الآذان عفوا، ويكفينا في الاستدلال على عدم وجوبه الأخبار المستفيضة الدالة على أن من صلى بآذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة، ومن صلى بإقامة وحدها صلى خلفه صف واحد، كصحيحة محمد بن مسلم قال لي أبو عبد الله عليه السلام إنك إذا أدنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت إقامة بغير آذان صلى خلفك صف واحد أي من الملائكة. واضح بأنه يعني إذا صلى خلفي صفان من الملائكة أو صف واحد من الملائكة، فهل أن صلاة الملائكة خلفي دليل على وجوب الآذان؟ ما أعلم. أيضا عندنا بعض الروايات، من خرج من داره فقال قبل أن يخرج مثلا بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو بعض الأذكار اللي موجودة، هم تضللها الملائكة كذا كذا كذا، فهذا يعني بأنه الخروج أصبح واجبا أو حتى مستحبا الخروج؟ واحد يقول خوف، يعني ليش تأكدون على بأنه ما نستفيد الاستحباب؟ ليش ما نستفيد الاستحباب من هذه الرواية؟ نقول احنا عندنا حكم شرعي، الاستحباب حكم شرعي. هسه قد هاي بأنه هذا الشخص منظور بعين الله سبحانه وتعالى، لكن كونه منظور بعين الله سبحانه وتعالى شيء، وكون الاستحباب شيء آخر، ما إلها فد يعني علاقة. شخص منظور بعين الله سبحانه وتعالى لأنه يفعل هذا الفعل، لكن هل كون منظور بعين الله أن هذا الفعل مستحب؟ يا حكم شرعي. هسه هل نقول بأنه إلها فد خصوصية معينة، لكن لا أن يصل إلى درجة الاستحباب اللي هو من ضمن الأحكام الشرعية.
شلون مستحب يعني
يقول
هذا
صدق مستحب؟ ظاهر الرواية، نشوف ما الرواية ظاهرة، أو مثلا إني أحب أن تفعل هذا، فإني أحب يعني يستفاد من الاستحباب، أو مثلا كما سيمر بالأصول تكرار صدور الفعل من الإمام عليه السلام. تكرار صدور الفعل من الإمام واضح بأن الفعل أعم من الوجوب والاستحباب، لكن كما سيمر اليوم في درس اليوم بأن بعض القرائن قد تدل على الاستحباب. واضح إن شاء الله. وغيره من الأخبار الكثيرة المشتملة على هذا المضمون، وتحديد الصف بألسنة مختلفة الواردة في الباب الرابع من أبواب الآذان والإقامة من المسألين. جيد جدا. سيد الخوئي يقول هنالك روايات ربما يستأنس منها الوجوب، وقد استدل بها القائلون تارة في خصوص مورد الجماعة، وأخرى في خصوص صلاة الغداة والمغرب، فإن هذين الموردين هما محل الإشكال في المقام لورود النصوص فيهما، وأما فيما عداهما فلا ينبغي الإشكال في عدم الوجوب كما عرفت، ينبغي التعرض لها. هاي اللي قال شيخ محمد الروايات، يعني كيف ذهب أصحاب هذا الرأي إلى وجوب الآذان والإقامة، قلنا وين؟ في الجماعة وفي صلاة الصبح وصلاة المغرب. زين، النتيجة وكيف يمكن رفع اليد عن هذه الروايات؟ أمين، البارحة مرت علينا رواية أفضل، فالأفضل أيضا يستفاد منه الاستحباب. جيد جدا. أما الجماعة فقد استدل لوجوب الآذان فيها بعدة أخبار، إحداها رواية أبي بصير عن أحدهما، يعني إما عن الباقر عليه السلام أو عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: سألته أيجزئ آذان واحد؟ قال: إن صليت جماعة لم يجزئ إلا آذان وإقامة. هاي الرواية الأولى، راح نجي إلى كيفية الاستدلال فيها. جيد جدا. فقال: سألته أيجزئ آذان واحد؟ قال: إن صليت جماعة لم يجزي إلا آذان وإقامة. يعني هل يمكن الاكتفاء بآذان واحد للجماعة؟ فمثلا شيخ علي هو أذن للجماعة، فهل شيخ حسن، شيخ محمد، علي أن يكتفي بهذا الآذان؟ قال: إن صليت جماعة لم يجزي إلا آذان وإقامة. فيستفاد منهما، يعني لا يجزي شنو لا يجزي، يستفاد منهما الوجوب، يستفاد منهما الوجوب. الثانية موثقة عمار الصاباطي، قال: سئل عن الرجل، سائر رواية بعد سئل الضمير مضمرة، عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده، فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة، هل يجوز أن نصلي بذلك الآذان والإقامة اللي شيخ علي أذن وأقام؟ قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم. أي الثاني. الفكرة بأنه أنا أريد أصلي، الشيخ علي أريد أصلي فرادة وحده، فشيخ علي أذن وأقام، ثم جاء رجل آخر شيخ محمد قال له: خلينا نصلي جماعة، فقال له: طيب يلا خلينا نصلي جماعة. فسأل، يسأل الإمام: هل يكتفي بآذان وإقامة الرجل؟ يعني هل يكتفي بآذان وإقامة شيخ علي، شيخ محمد يكتفي بآذان وإقامة شيخ علي أو لا؟ فالإمام قال له: لا، ولكن يؤذن ويقيم، لا يكتفى بآذان. فظاهر الرواية بأن الآذان في صلاة الجماعة واجب. وهذه الرواية طبعا معتبرة كما عبر المرحوم سيد الخوئي، المعتبر لا يختلف عن الصحيح. معتبر على الصحيح. أنا في وقتها سألت سيد الأستاذ سيد أبو حسن، لأن كان مثل تجي رواية عبر سيد الخوي صحيحة، أو تجي رواية ثانية عبر سيد الخوي معتبرة، فقلنا: سيدنا شنو يعني اعتبارتهم؟ فضار درس سيد الخوي، فشنو الفرق بين المعتبرة والصحيحة؟ قال سيد الخوي: عنده واحد المعتبرة والصحيحة، فتارة يعبر بالمعتبرة وتارة يعبر بالصحيحة، بخلاف يعني ما قبل زمان الحلي رحمة الله عليه، اللي هو أسس التقسيم إلى صحيحة وإلى ضعيفة وإلى خبر موثوق وإلى خبر حسن. زين، كان شنو؟ كان سابقا يقسمون الروايات إلى قسمين، معتبرة وغير معتبرة. معتبرة هي الصحيحة، غير المعتبرة يعني ليست بصحيحة. واضح إن شاء الله. الثالث صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير آذان بغير آذان. دلت بالمفهوم على عدم الإجزاء إذا لم يصلي في بيته وحده. فقال له إذا أنت خلوت في بيتك يجزيك إقامة واحدة وآذان واحد. فهي بالمفهوم إذا لم تصلي في بيتك أي صليت في المسجد جماعة. إذا صليت في المسجد جماعة فلا تكتفي بآذان وإقامة واحدة. الرابعة موثقة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن. وواضح بعد من خلال المفهوم
أسقطت الأذان
يعني. هاي خاصة بالأذان. يجي السيد الخوينا يبدأ من آخر رواية وهي موثقة عبيد الله بن علي الحلبي. قال الرواية الأخيرة هاي حكاية فعل وهذا الفعل مجمل بعنوان لا دلالة فيه على الوجوب. ليش؟ لأن الموثقة تقول عن أبي عبد الله أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن. فهذا معناه إذا صلى خارج البيت جماعة أنه كان يؤذن. فغايته السيد الخوي يقول هذا ما يدل على الوجوب، إنه كان إذا صلى خارج البيت جماعة كان يؤذن. بس كان يؤذن هذا الفعل بعد واضح أعم من الوجوب والاستحباب، فكيف نستفيد من فعل الإمام سلام الله عليه الوجوب؟ وأما الرواية الأولى اللي هي رواية أبي بصير، رواية أبي بصير فهي ضعيفة السند ولا أقل بعلي بن أبي حمزة فلا يعتمد عليها. وواضح بأن علي بن أبي حمزة البطاني يعني قضية خلافية، بعض وثقه والبعض الآخر لم يوثقه. هسه يمكن الأخذ برواياته قبل أن يصير إلى الضلال. فإذا صدرت منه رواية في أيام الهداية يمكن الأخذ بها أو لا يمكن الأخذ بها. بالنتيجة يعني حتى إذا أصبح فاسد العقيدة إذا كان ثقة فلا يضر في عدم صحة الرواية. أي اللي هو كذب شنو؟ هاي تجي عد كذب بأنه على الإمام سلام الله عليه.
يعني قالوا
نقول
الروايات
قالوا بأنه رواياته قبل يعني مصيره إلى الضلال، فيمكن القبول برواياته. طبعا سيد الأستاذ قال يقينا دخلت عليه شبهة. قال دخلت عليه شبهة يعني في قضية إمامة الإمام الرضا عليه السلام.
عليه شنو؟
عليه شنو رتب السؤال؟ بس أنا ما راجعت البارحة بحثة، بس بالنتيجة لعله السيد ما ياخذ برواياته. أشوف اليوم شنو اللي ذاكره، بس بالنتيجة يكون شبهة
بسبب ضلالة وكذا.
اي اي يكون شبهة. الكلام طبعا هم ينفس باعتبار التسجيل. وأما الرواية الثانية الرواية الثانية موثقة عمار، سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيء الرجل طبعا. فلا قائل بوجوب العمل بها حتى في مولدها، كان هاي الرواية. فإن ظاهرها أن الجائي يستدعي الاقتداء خلف من أذن وأقام، ولا ريب في عدم وجوب إعادة الآذان حينئذ حتى من القائلين بوجوبه في الجماعة، بعدم اعتبار قصد الإمام في الآذان. ما عندنا مكة
سريع
بلي
مكة سريع بعدم العمل
ما أسمع
كأسرية بعدم العمل
أي بأنه ما والإقامة فهي مقبولة على الاستحباب قطعا، أنا أن يؤذن ولا يكتفي لآذان من صلى وكان يريد أن يصلي لوحده، فيقبل بأنه الجائي يؤذن ويقيم استحبابا. النتيجة السيد الخوي يقول لا بد من رفع اليد عن هذه الروايات، رفع اليد ما دل على عدم الوجوب في مورد الجماعة، كموثقة الحسن بن زياد قال أبو عبد الله إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة، فإن القدر المتيقن في موردها الجماعة كما لا يخفى. وهنالك روايات كثيرة أيضا يمكن من خلالها أن نرفع اليد عن القول بالوجوب، كذلك المرحوم السيد الخوي ذكر صلاة الصبح وصلاة المغرب واستدل لوجوب الآذان، وذكر مجموعة من الروايات ظاهرها الوجوب ولكن أيضا لا بد من رفع اليد عنها. هذا المقدار يكفي إرضاء للشيخ محمد، وإلا هو فيه كلام طويل جدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.